قال الإمام النسائي رحمه الله: باب السلام بالأيدي في الصلاة. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبسر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعو أيدينا في الصلاة، فقال: ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس. كأنها أذناب الخيل الشمس. اسكنوا في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول رحمه الله، يقول النسائي رحمه الله: باب السلام في الأيدي في الصلاة. المقصود بالسلام هنا الإشارة في الأيدي عند الفراغ من الصلاة وتحريكها إشارة إلى السلام، بأن يحرك اليدين ويشير باليد اليمنى إلى جهة اليمين عندما يسلم على اليمين، ويشير باليد اليسرى عندما يسلم إلى جهة الشمال. فالمقصود من هذه الترجمة السلام بالأيدي الذي لا يجوز، لأنه ذكر بعده بابا وهو السلام، رد السلام بالإشارة. إذا سلم على المصلي وهو يصلي فإنه يرد بالإشارة، هذا هو السائق الجائز. وأما هذه الترجمة فهي السلام بالأيدي الذي هو غير سائغ وجائز، وهو تحريك الأيدي ورفعها والإشارة يمينا وشمالا عند الفراغ من الصلاة وعند السلام من الصلاة، لأن هذه الهيئة حركة غير مشروعة وغير جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وهي من المواضع التي جاءت الشريعة فيها بالنهي عن مشابهة الحيوانات، النهي عن مشابهة الحيوانات في الصلاة، هي بروك البعير وافتراش الذراعين في افتراش السبع، وتحريك الأيدي في الصلاة عند السلام مثل ما تفعل الخيل الشمس أو الخيل الشمس، وهي التي عندها نفار واضطراب وعدم هدوء، فإن ذيلها يتحرك وبسبب حركتها. فالنبي عليه، فهذه الترجمة هي المقصود منها الهيئة الغير مشروعة التي لا تجوز والتي فيها مشابهة للبهائم. وقد أورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وهم رافعوا أيديهم في الصلاة، وهذه الرواية مطلقة، لكن جاءت الرواية الأخرى التي بعدها مفسرة لها ومبينة لها، وأن ذلك عند الخروج من الصلاة. ولهذا النسائي أورد الحديث أو أورد الحديثين تحت باب السلام في الأيدي في الصلاة، السلام في الأيدي في الصلاة، بالأيدي في الصلاة، أورد الحديثين تحتها، فالرواية الأولى مطلقة والثانية مفسرة لها ومبينة لها، وأنهم يفعلون ذلك عند خروجهم من الصلاة، عند خروجهم من الصلاة يعملون هذه الهيئة، وهي الهيئة التي يفعلها الآن الروافض عند خروج من الصلاة، فإنهم يشرون ويعملون هذا العمل الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال: ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأذناب الخيل الشمس، وهي الخيل التي عندها نفار وعندها اضطراب وعدم هدوء وسكون، فإن ذيلها لا يستقر وإنما يتحرك ويرتفع وينخفض ويذهب يمينا وشمالا، فهذه الهيئة التي كانوا يفعلونها مثل فعل تلك الخيل في ذيولها، فإنها يحصل منها تلك الحركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الهيئة وقال: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، يعني معناها أن الإنسان لا يعمل هذه الحركة التي هي غير سائغة وغير جائزة، وإنما يضع يديه على فخذيه وإذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويقول السلام عليكم، ولكن لا يفعل هذه الهيئة التي هي عبث وعمل غير مشروع في الصلاة. وقوله اسكنوا في الصلاة قالها بعد ذكر هذه الهيئة المحرمة، فلا يعني ذلك أن الهيئات التي جاءت في الصلاة بتحريك الأيدي مثل رفع اليدين عند تكبير في الإحرام وعند القيام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام للتشهد الأول، وكما جاء في بعض الأحاديث في أماكن أخرى في الصلاة في بعض الأحيان، فإن تلك مما جاءت بها السنة، وإنما الهيئة المحرمة التي هي فيها تحريك الأيدي ورفع الأيدي إنما هي هذه الهيئة التي تكون عند السلام وعند الخروج من الصلاة التي فيها مشابهة البهائم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الليث عن عبثر، عبثر هو بن القاسم الزبيدي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن المسيب بن رافع وهو الكاهلي الأسدي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن تميم بن طرفه الطائي، تميم بن طرفه الطائي وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما خرج له البخاري ولا الترمذي. عن جابر بن سمرة بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عبيد الله بن القسطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس، أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم.
وهذه الطريقة الأخرى لحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه هي المبينة والموضحة للطريقة السابقة التي ليس فيها تحديد موضع رفع الأيدي في الصلاة، وذلك أنهم كانوا يحركون أيديهم في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه أو يديه على فخذيه ويقول السلام عليكم السلام عليكم. فإن الخروج من الصلاة ليس بفعل الأيدي، وإنما هو بهذا الكلام والالتفات يمينا وشمالا. الخروج من الصلاة يكون بذكر السلام والالتفات إلى جهة اليمين والشمال، فهذا هو ختام الصلاة وهذا هو نهاية الصلاة، وليس معه حركة تصحبه التي هي هذه الهيئة التي هي تحريك الأيدي بالصلاة كتحريك الخيل الشمس اللي لها، فإن تلك هيئة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها فيها مشابهة للحيوانات. تعيد المتن. قال
عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس، أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم.
النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن أن تلك الهيئة غير سائغة، وأرشد إلى الهيئة التي يفعلها الإنسان في صلاته وفي آخر صلاته، وهي أن تكون يداه على فخذيه وأن يسلم قائلا السلام عليكم ويلتفت على يمينه ويقول السلام عليكم ويلتفت على يساره. هذا هو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي نهى عنه، أي هذه الهيئة التي تكون عند خروج من الصلاة وهي تحريك الأيدي، وإذا كان إلى جهة اليمين يشير باليد اليمنى إلى جهة اليمين، وإذا كان بالجهة إذا السلام إلى جهة الشمال اليسار فإنه يشير باليد اليمنى إلى جهة اليسار، يشير باليدين من الجانبين عند الخروج من الصلاة. تلك هيئة محرمة لا تسوغ ولا تجوز. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا أحمد بن سليمان وهو الرهاوي، أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه النسائي وحده، أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو صاحب كتاب الخراج، صاحب كتاب الخراج يحيى بن آدم هذا هو صاحب كتاب الخراج المطبوع، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن
مسعر بن كدام، عن مسعر بن كدام الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن القبطية،
عن عبيد الله بن القبطية وهو صدوق، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي، ما خرج له البخاري في الصحيح ولا خرج له الترمذي ولا ابن ماجه. عن جابر بن سمرة وهو الصحابي الذي مر ذكره في الطريق الأولى التي قبل هذه الطريق.
قال باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعي.
النسائي رحمه الله بعدما أورد الترجمة السابقة وهي السلام بالأيدي في الصلاة والمراد من ذلك الخروج من الصلاة وأن تلك الهيئة محرمة لا تسوغ ولا تجوز، عقبها بهذه الترجمة التي هي رد السلام بالإشارة، يعني إذا سلم على المصلي وهو في الصلاة فإنه يرد بالإشارة ولا يرد بالكلام، ما يقول عليكم السلام ورحمة الله، إذا قيل له السلام عليكم لا يرد بالكلام وإنما يرد بالإشارة. فلما أورد الترجمة السابقة التي فيها السلام بالأيدي في الصلاة وهو عند الخروج منها، وأورد حديث جابر بن سمرة الدال على أن ذلك غير سائر وأن الخروج من الصلاة يكون بالسلام بالكلام وليس بالإشارة، أعقبه بهذه الترجمة التي هي رد السلام بالإشارة، أي إذا سلم على المصلي وهو في صلاته إنه يرد بالإشارة ولا يرد بالكلام، يرد بالإشارة ولا يرد بالكلام. وأورد تحت هذه الترجمة حديث صهيب، عدة حديث منها حديث صهيب ابن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي بالإشارة وقال ولا أعلمه إلا قال بإصبعه، يعني أشار بإصبعه، إلا قال بإصبعه يعني أشار بإصبعه يعني في رد السلام. فالحديث دال على الترجمة وأن المصلي يمكن أن يسلم عليه وأنه يرد بالإشارة وليس بالكلام، يرد بالإشارة وليس بالكلام. وقد جاءت أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه كانوا يسلمون عليه وهو يصلي وكان يرد عليهم بالإشارة. وحديث صهيب هذا من الأحاديث الدالة على ذلك، حيث أخبر بأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه بالإشارة وأضاف وقال إنه لا أعلم إلا أنه قال بأصبعه, يعني أن الراوي عن صهيب يقول لا أعلم إلا أنه قال بأصبعه, يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه مشيرا بالأصبع يعني في رد السلام عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره قريبا, حدثنا الليث بن سعد المصري الثقة الثبت المحدث الفقيه فقيه مصر ومحدثها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري أيضا وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن نابل صاحب العباء,
عن نابل صاحب العباء والأكسية والشمال يعني وهي العبي والشمال جمع شملة وكذلك الأكسية جمع كساء, فإنه كان يعني معروفا بها ويقال له صاحب هذه الأشياء وهو مقبول, خرج حديثه أبو داود والترمذي, أبو داود والترمذي والنسائي, ما خرج له الشيخان ولا خرج له ابن ماجه.
عن ابن عمر,
عن ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس, هؤلاء أربعة من الصحابة ممن يسمى عبد الله, والذين يسمون بعبد الله كثيرون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, منهم عبد الله بن مسعود ومنهم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري ومنهم عبد الله بن أبي بكر وجماعة كثيرون يطلق يسمون بهذا الاسم وأسماءهم كل منهم اسمه عبد الله, إلا أن لقب العبادلة غلب على هؤلاء الأربعة وهم من صغار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم في سن متقارب وقد عاشوا وأدركهم كثيرون ممن لم يدركوا مثل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعبد الله بن عمر يعني عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعمره 14 سنة وطلب أن يجيزه في الجهاد فلم يأذن له حتى بلغ 15. وعبد الله بن عباس في حجة الوداع قد نهز الاحتلام, وعبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة, فإنه ولد بقباء في أول ما وصل المهاجرون إلى المدينة ولد بقباء, فهم من صغار الصحابة هؤلاء الأربعة. وأيضا عبد الله بن عمر من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم الذين جمعهم السيوطي في الأزية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي, وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس اللي هو الحبر أو البحر وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وعائشة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. عن صهيب وهو بن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال قال ابن عمر رضي الله عنهما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه, فدخل عليه رجال يسلمون عليه, فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه, قال كان يشير بيده.
ثم ورد النسائي حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وهو عن ابن عمر يعني يرويه عنه, وهو أن صهيبا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في قباء, دخل مسجد قباء ودخل في الصلاة فجاء الناس يسلمون عليه, فكانوا إذا دخلوا وهو يصلي سلموا, والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرد بالإشارة, كان يرد في صلاته بالإشارة, وهذا هو المقصود من الترجمة, لأن الترجمة رد السلام بالإشارة، رد المصلي السلام بالإشارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرد على هؤلاء الصحابة الذين يدخلون المسجد وهو يصلي فيسلمون عليه فيرد عليهم بالإشارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله، لأن صهيبا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فرد عليه بالإشارة، وهنا يروي صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في قبى والناس يدخلون مسجد قبى فيسلمون عليه وهو يصلي فيرد عليهم بالإشارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا دال على أن المشروع في رد السلام من المصلي إذا سلم عليه إنما هو بالإشارة وليس بالكلام، فلا يخاطب بالكلام فيقول عليكم السلام، وإنما يرد بالإشارة كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور المكي، وقد سبق أن مر أن النسائي يروي عن محمد بن منصور الجواز ويروي عن محمد بن منصور الطوسي، وأنه عندما يأتي غير منسوب وهو يروي عن سفيان فإنه يراد به محمد منصور الجواز اللي هو مكي، وهنا جاء منسوبا فقيل له المكي، فقيل له مكي لأنه أحيانا ينسبه فيما إذا روى عن سفيان وأحيانا يهمله فلا ينسبه، وهنا جاء منسوبا على محمد منصور المكي، فتبين يعني أنه ليس مهملا، هذا الموضع ليس من المواضع اللي فيها إهمال وإنما فيها تعيين وتحديد، لأن الطوسي خرج بقوله المكي، خرج الطوسي بقوله المكي، ولكن عندما يحصل الإطلاق ويقال محمد المنصور وهو يروى عن سفيان بن عيينة فإنه يحمل على المكي، لأن بن عيينة مكي ومحمد المنصور مكي، فإذا يحمل على من يكون له به علاقة ومن له به اتصال، بخلاف الطوسي لأن من كان من غير البلد فإنه لا يلقى شيخه أو الذي يروي عنه إلا في أحيان يعني أحيان نادرة ومواضع نادرة ومواضع قليلة، يعني يحصل عن طريق السفر أو عن طريق الإحياء أو عن طريق خلاقه، أما إذا كان هو إياه في بلد دائم يلقاه دائم يعني يراه صباحا ومساء ويأخذ منه الحديث، فإن هذا هو الذي يميز به المهمل. ولكن كما ذكرت هنا جاء منسوبا فقيل المكي، ومحمد بن جواز محمد منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان، وسفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وسفيان هنا غير منسوب ويعني فيحمل على ابن عيينة وليس الثوري.
عن زيد بن أسلم،
عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره، عن صهيب وقد مر ذكره في وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا، فالحديثان أو الأول وهذا أو الحديث السابق الذي فيه أن صهيبا سلم على رسول الله فرد عليه، وهذا الحديث الذي أخبر فيه عن أن أهل قبى كانوا يدخلون ويسلمون عليه ويرد عليهم بالإشارة، كل منهما من رواية صحابي عن صحابي، من رواية ابن عمر عن صهيب ابن سنان الرومي رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر وعن صهيب وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي عن قيس بن سعد عن عطاء عن محمد بن علي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه.
وأورد النسائي حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه، وهنا يعني مطلق الرد، لكن الحديث الأخرى تبصره وتبينه أنه بالإشارة وليس بالكلام، لأنه ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد بالكلام وهو في الصلاة، وإنما كان يرد بالإشارة. فهذا الحديث المطلق الذي لم يعين فيه كيفية الرد تبينه الأحاديث الأخرى التي فيها بيان الكيفية، وأنها بالإشارة وليس بالكلام، وأنها بالإشارة وليس بالكلام. ومحمد وإسناد الحديث قلنا سيخبرنا محمد بن بشار وهو البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، لأنه توفي قبل البخاري بأربع سنوات، إذ وفاة البخاري سنة 56 و200، ووفاة محمد بن بشار سنة 52 و200. ومثل محمد بن بشار في كوني في الكون من في في بأن أن يكون من صغار شيوخ البخاري، وأن يكون متى تلك السنة شخصان آخران، وهما محمد بن مثنى الملقب الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء ثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وهم جميعا ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. ولقبه بن دار، محمد بن بشار لقبه بن دار. أيوه.
قال حدثنا وهب يعني
ابن جرير، وهب بن جرير بن حازم الأزدي، وهب بن جرير الأزدي الكوفي أو البصري، وهب بن جرير الأزدي البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقوله يعني ابن جرير، هذه الإضافة وهي كلمة يعني ابن جرير، هذه ممن دون تلميذ وهب، يعني ممن دون محمد بن بشار، وهو النسائي أو من دون النسائي، إما النسائي أو من دون النسائي، هم الذين أتوا بكلمة يعني ابن جرير. وهذه من الطرق أو الهيئات أو الصفات التي يفعلها من يريد ممن كان دون التلميذ أن يضيف شيئا أكثر مما ذكره التلميذ، لأن محمد لأن محمد بن بشار ما زاد على كلمة وهب، ما نسبه، أهمله، لكن النسائي ومن دون النسائي نسبه، ولكنه أتى بكلمة يعني حتى يتبين أنها ليست من كلام محمد بن بشار، وإنما هي من كلام من دونه. وإذا فكلمة يعني فعل وفاعل، فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر يرجع إلى وهب، يرجع إلى محمد بن بشار، يرجع إلى محمد بن بشار، يعني قال النسائي أو من دون النسائي يعني محمد بن بشار بقوله وهبا، بقوله وهب يعني ابن جرير. فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل، فاعلها محمد بن بشار، ونير مستتر يرجع محمد بن بشار، وقائلها من دون محمد بن بشار، وهو النسائي ومن دون النسائي. فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع محمد بن بشار، وقائلها من دون محمد بن بشار، من دون محمد بن بشار وهو النسائي أو من دون النسائي. ومثل هذه العبارة عبارة هو فلان أو هو ابن فلان، فإنهم يعبرون بكلمة هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، أو يعني ابن فلان، وهنا التعبير بيعني ابن فلان. قال حدثنا أبي، وأبوه جرير بن حازم، جرير بن حازم الأزدي البصري، وهو ثقة في حديثه عن قتادة ضعف، وإذا حدث وله أوهام إذا حدث من حفظه، وله أوهام إذا حدث من حفظه. ومن المعلوم أن هذا الحديث جاء حديث أخرى متعددة بمعناه وتدل على ما دل عليه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة الذي هو جرير بن حازم وهو غير جرير بن عبد الحميد الذي هو متأخر عنه بطبقة، فإن ذاك متقدم يعني بطبقة، وأما جرير بن حازم فهو بطبقة وهب ابن جرير، وأما جرير بن حازم فهو متقدم بطبقة على جرير بن عبد الحميد.
أيوه. عن قيس.
عن قيس بن سعد المكي، قيس بن سعد المكي وهو ثقة
أخرج
حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له الترمذي وما خرج له البخاري يعني في الموصولات، وإنما خرج له في التعليق. أيوه.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح المكي وثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن علي.
عن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، المعروف بابن الحنفية وثقة عالم، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمار.
عن عمار بن ياسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي وإنما هو موجه يومئذ إلى المشرق.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن ثمرة، جابر بن ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه في حاجة وكان مسافرا وكان راكبا على دابته عليه الصلاة والسلام، فذهب للحاجة ولما رجع سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه بالإشارة لأنه كان يصلي على الراحلة، كان يصلي على راحلته وهو موجه نحو المشرق يعني إلى غير القبلة، يعني يعني أنه موجه إلى غير القبلة، فرد عليه بالإشارة. ولما فرغ دعاه وقال إنك سلمت عليه وأنا أصلي ثم قال جابر وكان وأنه موجه إلى المشرق يعني أنه إلى غير القبلة يصلي على الراحلة، وهذا يدل على ما دلت عليه الحديث السابقة بأن المصلي إذا سلم عليه يرد بالإشارة، ويدل على أن المسافر يتنفل على راحلته، وأنها وأنه يتنفل عليها ولو كان متجهة إلى غير القبلة، يعني بأن تكون القبلة بأن يكون القبلة وراءه أو عن يمينه أو عن شماله. فالسنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره أنه كان يصلي على الراحلة، وأنه يصلي حيث اتجهت به راحلته، الوجهة التي يريدها سواء كانت إلى القبلة أو إلى غير القبلة، فإنه كان يصلي على الراحلة. والمقصود أن حديث جابر بن عبد الله دال على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام بالإشارة وهو في الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سيدة متن قال بعثني
عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي وإنما هو موجه يومئذ إلى المشرق.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه جابر ورد عليه بالإشارة أفهمه بعد ذلك بأنه كان يصلي، وأن هذه الإشارة التي حصلت منه إنما هي رد للسلام، حيث سلم جابر على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
قتيبة
هذا عن الليث.
نعم.
عن الليث وقد مر ذكرهما. عن ابي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن جابر ابن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي وابوهم من استشهد يوم احد وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اعني جابر بن عبد الله احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين سبق ان مر ذكرهم قريبا. وهذا الحديث وحديثه عند اصحاب الكتب الستة اللي هو جابر بن عبد الله، وهذا الحديث رباعي من الاحاديث الرباعية وهي اعلى الاسانيد عند النسائي، لان اعلى الاسانيد عند النسائي الرباعيات ما عند الثلاثيات، وهذا في اربعة بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قتيبة والليث بن سعد وابو الزبير وجابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما.
قال اخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عمرو بن الحارث قال حدثني ابو الزبير عن جابر رضي الله عنهما انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته وهو يسير مشرقا او مغربا فسلمت عليه فاشار بيده ثم سلمت عليه فاشار بيده فانصرفت فناداني يا جابر، فناداني الناس يا جابر، فأتيته فقلت يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي، قال إني كنت أصلي.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه من طريق أخرى، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة، وأنه لما وصل سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليه بالإشارة ثم عاد السلام فرد عليه بالإشارة، ثم إن أنه انصرف، ولما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة نادى جابرا وقال يا جابر، يصوت له ويناديه، فصار الناس يصوتون لجابر يقولون يا جابر ينادونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريده ويدعوه، فكانوا يصوتون حتى يبلغ الصوت إلى جابر فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فناداه قائلا يا جابر، فناداه الصحابة قائلين يا جابر، يعني يريدون من جابر أن يسمع هذه الأصوات وأن يأتي ليلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي دعاه. فلما جاء إليه قال إيش
قال؟ قال فسلمت عليك ولم ترد علي.
قال إيش؟
قال يا رسول الله إني سلمت.
قال نعم يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي. قال أني كنت أصلي، وكان قد رد عليه بالإشارة، يعني ما رد عليه بالكلام ولكن رد عليه بالإشارة لأنه سلم مرتين وكلها يرد عليه بالإشارة، فأفهمه عليه الصلاة والسلام بأنه بأن هذه الإشارة التي حصلت منه إنما هي رد للسلام عليه، ودل هذا الحديث على ما دلت عليه الحديث السابقة من أن المصلي إذا كان يصلي وسلم عليه آخر فإنه يرد بالإشارة وليس بالكلام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي وهو صدوق خرج حديثه النسائي وحده،
حدثنا
محمد بن شعيب بن شابور وهو صدوق صحيح الكتاب حديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة، عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه حافظ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني أبو الزبير،
عن أبو الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.